بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، ونتابع درسنا في الشرح الوسيط على متن الورقات. قال المؤلف رحمه الله: النسخ. وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. هذا بحث في اللغة. نعم، نسمع الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذان رأيان في معنى النسخ في اللغة، وهو خلاف لا طائل تحته، لأن الجميع متفقون أن من معاني النسخ الإزالة، ومن معناه النقل كما مثل له المؤلف، بيد أن الخلاف في أيهما الحقيقة، فذهب الأكثرون إلى أن الإزالة هو حقيقة النسخ، وأن النقل مجاز فيه، وقيل بالعكس، وقيل إنه مشترك بين اللفظين.
مشترك بين اللفظين، يعني ليس هذا حقيقة ولا هذا حقيقة، ليس هذا حقيقة وهذا مجاز، أو هذا مجاز وهذا حقيقة، إنما لفظ مشترك. النسخ من معانيه الأساسية في اللغة الإزالة والنقل. طيب، ثم انتقل إلى المصطلح، يعني إلى الاصطلاح، ما معنى النسخ عند العلماء؟ قال: وحده. الحد عند الوصوليين يعني التعريف، وهذه كلمة المناطق. الحد عند أهل المنطق تعريف الشيء بذكر أوصافه الجامعة المانعة، هذا الحد. طيب، ما حده عند علماء أصول الفقه؟ النسخ، قال، هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. هذا تعريف منطقي. النسخ هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت، يعني هناك حكم شرعي، الحكم هنا المراد به الحكم الشرعي ثابت، يرفع بماذا؟ بالخطاب المتقدم على وجه لولاه، لولا هذا الخطاب لكان ثابتا، لو أنه لو لم يأتي هذا الخطاب الثاني لكان الخطاب الأول ثابتا وساريا، لكن الخطاب الثاني نسخ الخطاب الأول مع تراخيه عنه. هذا شرط في النسخ، أن يكون الخطاب الثاني الناسخ متراخيا عن الأول، لا يأتي معه في جملة واحدة، لا يأتي معه في نص واحد، يتأخر عنه، يتراخى. كم بينهما؟ الله أعلم، قد يكون ساعة، قد يكون يوم، قد يكون هذا التراخي شهرا، قد يكون سنة، سنين. رب حكم شرعي ثبت في مكة فنسخ في المدينة، كاستقبال القبلة مثلا. استقبال القبلة في مكة كان إلى جهة بيت المقدس، ثم نسخ هذا في المدينة، وهكذا هذا التراخي. طيب، هذه مقدمة وتمهيد، الشارح بين ذلك تعريف المؤلف. نعم، نسمع الشرح.
قال: قوله وحده أي حد النسخ إذ الكلام فيه، وقيل حد الناسخ لأنه هو الخطاب الدال على رفع الحكم إلى آخره. وعلى كل تقدير، فقد ذكر المؤلف هنا التعريف الاصطلاحي للنسخ، وتعريف هذا يفتقر إلى مثال نشرح التعريف على ضوئه. فاصل هذه ما في لا داعي.
وتعريف هذا يفتقر إلى مثال ما الفاصل لا داعي له. ضعوا عليها دائرة فاصلة بعد كلمة مثال ليس لها داع. نعم.
قال الله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فأوجب الله في هذه الآية الكريمة مصابرة المشركين 10 مقابل 100 والمئة مقابل 1000، ثم نسق هذا الحكم بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فالآية الأولى خطاب متقدم قد نسخ بالخطاب المتأخر، وهو الآية الثانية مع تراخ بين الخطابين كما ترى. فلو كان الخطابان في آية واحدة بدون تراخ بينهما لم يسمى حينئذ نسخا، كما في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقوله من استطاع إليه سبيلا ليس نسخا لقوله على الناس، لمجيء الخطابين في آية واحدة بدون تراخ بينهما، فهو من باب الخاص والعام.
لأنه تأمل في الآية، الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت. إذن لو أخذنا هذه فقط، إذن الحج يجوز على جميع الناس، المستطيع وغير المستطيع. ثم قال: من استطاع إليه سبيلا. إذن أصبح الوجوب على من؟ على المستطيع. هل كلمة من استطاع إليه سبيلا تنسخ كلمة على الناس؟ لا، أم أنها تخصصها وتبينها؟ هذا هو، ليس هذا نسخا، لأنها جاءت في خطاب واحد ما في تراخ. أيضا هناك حديث آخر شاهد لهذا. نعم.
قال: وكذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. فقوله إلا صدقة الفطر ليس نسخا للحكم الأول في الحديث، وهو قوله ليس في العبد صدقة، بل هو تخصيص له. وقول المؤلف في حد النسخ هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت، يعني النص المتأخر كالآية الثانية في المثال السابق. وقوله بالخطاب المتقدم يعني به النص الأول كالآية الأولى في المثال السابق. وقوله على وجه لولاه لكان ثابتا، هذا احتراز من أوجه أخرى لا تسمى نسخا.
فالباء هنا بمعنى في، على رفع الحكم الثابت في الخطاب المتقدم، يعني الموجود في الخطاب الأول المتقدم، يعني الأول. نعم. الآن نأتي إلى تفسير كلمة على وجه لولاه لكان ثابتا. أيوة.
قال: هذا احتراز من أوجه أخرى لا تسمى نسخا، كما لو كان الخطاب مقيدا بغاية، وصرح الخطاب الثاني بمقتضى ذلك كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فتحريم البيع مغين بانقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ناسخ للأول، بل بين غاية التحريم.
إذن الخطاب الثاني هنا لم ينسخ، وإنما بين الغاية، بين غاية التحريم، يعني بين هذا التحريم إلى أي وقت، إلى أي مدى. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. إذن لم ينسخ ولكنه بين الغاية. نعم. الثاني:
وكذا لو كان الخطاب معللا بمعنى وصرح الخطاب الثاني بمقتضى ذلك فلا يسمى نسخا، كما في قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. لا يقال إنه منسوخ بقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، لأن التحريم للإحرام وقد زال.
نعم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. المحرم لا يجوز له أن يصطاد في البر. طيب، إذا حل من إحرامه جاز له ذلك. إذن وإذا حللتم فاصطادوا ليس نسخا، لأن التحريم للإحرام وقد زال. نعم. وقوله
مع تراخيه عنه تقدم إيضاحه وشاهده. وخلاصة القول أن النسخ رفع حكم ثابت بنص آخر متأخر عنه. وأعلم أن النسخ في كلام
رفع حكم ثابت بنص مرتين.
نعم.
بنص آخر.
نعم.
نعم. رفع حكم ثابت في نص، الباء هنا بمعنى في نص، بنص آخر متأخر عنه. نعم. وعلم
أن النسخ في كلام السلف أشمل من ذلك كما أوضحه العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين، فقال رحمه الله: مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة، وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه. ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. انتهى.
نعم. إذن كلمة النسخ عند السلف يعني أوسع. إذا جاء نص عام ثم خصص يسمون هذا التخصيص نسخا، إذا جاء لفظ مطلق ثم قيد بعد ذلك يسمون هذا التقييد يسمونه نسخا، إذا جاء لفظ مجمل ثم بين بعد ذلك بين هذا اللفظ ما المراد به يسمونه نسخا. فالنسخ عندهم أوسع، يطلقونه على رفع الحكم بالجملة بالكلية، هذا النسخ عند الأصوليين. إذا رفع الحكم بالكلية وهو النسخ عند المتأخرين يسمونه نسخا، إذا هذا الحكم لم يرفع ولكنه خصص يسمونه نسخا، إذا قيد يسمونه نسخا، إذا بين يسمونه نسخا. إذا النسخ عندهم واسع. والانتباه لهذا، يقول ابن القيم في كلام الأخير، يقول: الانتباه لهذا يوجب رفع إشكالات كثيرة تقع في فهم كلامهم، لأنه إذا حمل كلامهم هذا كلامهم لو حمل على الاصطلاح المتأخر أوجب إشكالات. طيب، الآن الجويني رحمه الله دخل في أنواع النسخ. من هذه الأنواع يقول: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. مراده بالرسم يعني اللفظ، يعني الكلام. ينسخ الرسم، اللفظ، الآية تنسخ ترفع ويبقى حكمها، وهذا له مثال يأتي. ونسخ الحكم وبقاء الرسم، هذا كثير، هذا أكثر، أن الحكم ينسخ ويبقى، الآية تبقى كما هي ولكن حكمها منسوخ. إذن هذا يجوز وهذا يجوز. هذا نوع، النوع الأول من أنواع النسخ من حيث الرسم والحكم، حيث الرسم والحكم. طيب، نرى الفقرة الأولى. نعم.
قال: الرسم يعني التلاوة، وشاهد هذا النوع الآية الكريمة التي نقلها الصحابة وليست مثبتة في المصحف، وهي قول الله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الإمام مالك رحمه الله: قوله الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة، انتهى. فهذه الآية الكريمة نسخ رسمها وبقي حكمها.
بقي حكمها هو الرجم، الحكم المستفاد من هذه الآية هو الرجم، رجم الزاني الثيب سواء كان رجلا أو امرأة. نعم.
أخرج البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأتها وعقلتها ووعيتها ثم ذكر الآية السابقة في معرض كلامه، وهو في الأصل خطبة جمعة خطبها بالمدينة في آخر حياته رضي الله عنه، ومما جاء فيها قوله: وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نيد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله.
إذن أشار عمر رضي الله عنه إلى هذه الآية الكريمة، أن هذه الآية نزلت في كتاب الله عز وجل، وهم قد قرأوها وعقلوها ووعوها رضي الله عنهم، ثم إن الله سبحانه وتعالى نسخها، رفع رسمها فقط ما صارت تتلى، وبقي حكمها إلى قيام الساعة. لذلك يقول: وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله. وهذا قد قيل، سبحان الله، عمر الملهم بعض أهل البدع قالوا هذا الكلام فأنكروا الرجم، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، تركوا هذه الفريضة. نعم.
قال: وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى على النقيض من حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة.
نعم، اختبار للأمة هل تعمل بهذا أو لا تعمل، والأمة كانت تعمل بفضل الله بهذا إلى أن دخلت عليها القوانين الأجنبية الكافرة الفاجرة هذه، فتركت الرجم وتركت غير الرجم، تركوا كل الحدود، والله المستعان. ثم: ونسخ الحكم بقاء الرسم. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: مثال ما رفع حكمه مع بقاء تلاوته قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كان هذا في أول الإسلام، ثم نسخ بآيات المواريث. ولعل فائدة بقاء الرسم مع انتساخ حكمه التنبيه على أن الله خفف عنا، والتذكير بنعمته وبقاء ثواب التلاوة، مع ما في النص المنسوخ من حكم أخرى ينبغي مراعاتها كما في الآية السابقة. فمع كونها منسوخة إلا أنها دلت على الأصل الشرعي الأصيل في الكتاب والسنة، وهو الإحسان إلى الأقارب خصوصا الوالدين، وأن هذا من دلائل التقوى، كما أفادت أن الإنفاق والعطية ينبغي أن تكون بالمعروف بدون سرف أو تقتير، كما دلت على شرعية الوصية وعلى أنها باقية للوالدين والأقارب غير الوارثين، كما لو كانوا أرقاء أو كافرين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا وصية لوارث، أخرجه الخمسة إلا النسائية عن أبي أمامة رضي الله عنه. فمفهومه أن غير الوارث يوصى له. وأفادت أيضا أن الإنسان لا ينبغي له أن يوصي إن كان ماله قليلا، لئلا يتضرر الورثة وهم أبناؤه وأهله، وهم أولى الناس ببره ومعروفه. وهذا يؤخذ من قوله: إن ترك خيرا، والخير هو المال الكثير في لغة العرب، فمن ترك مالا كثيرا فليوصي فليوصي ومن ترك مالا قليلا فأولى الناس به ذووه، كما أفادت أن أولى الأقارب بالبر والصلة والمعروف هم الوالدان، لأن الله تعالى قد خصهم بالذكر مع كونهم من جملة الأقارب، والشيء إذا فصل عن جنسه فهو دليل على شرفه وتميزه.
إذن أن تلاحظون الآية فيها فوائد، فيها فوائد عديدة مع أنها منسوخة، فيها فوائد. نعم.
وهكذا عند التأمل تظهر فوائد متعددة من النصوص التي قيل إنها منسوخة، مما يجعل العلماء يتنازعون في نسخ بعض النصوص، والله أعلم.
نعم. أحيانا يختلفون في بعض النصوص لما تشتمل عليه من فوائد كثيرة ومسائل عديدة. نعم.
هذا. ولم يذكر المؤلف رحمه الله صورة ثالثة وهي نسخ الرسم والحكم معا، ومثالها حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وغيره، وهو قولها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. 10 رضعات معلومات يحرمن هذا منسوخ، هذا منسوخ رسمه وحكمه، 5 معلومات منسوخ رسمه دون حكمه.
إذن هذا الحديث فيه مثال على نوعين من هذا التقسيم الأول، تقسيم النسخ، فيه مثال على ما رفع حكمه ورسمه، وفيه مثال على ما رفع رسمه دون حكمه، يعني رسمه موجود مرفوع وحكمه موجود. طيب، ما رفع حكمه ورسمه 10 رضعات يحرمنا، هذا كان في كتاب الله. ما رفع رسمه وبقي حكمه 5 رضعات يحرمنا، وتوفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهن يقرأن في كتاب الله. طب هل الآن هي موجودة؟ ما هي موجودة، 5 رضعات هذه ما هي في المصحف، والنبي عليه الصلاة والسلام توفي وبعض الناس يقرأها، يقرأ هذه 5 رضعات محرمات. طيب كيف الجواب على هذا؟ يأتي الجواب عليه. نعم.
قال حفظه الله: وقولها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، معناه أن النسخ 5 رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفي وبعض الناس يقرأ 5 رضعات ويجعلها قرآنا متلوا، لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى.
صححوا هذه الكلمة وأجمعوا عندك وأجعموا. إذن هذا هو الجواب على الإشكال الأول. بعض الناس بقي يقرأ هذه الآية التي فيها 5 رضعات محرمات، لماذا؟ لأن النسخ تأخر لم يبلغهم، بلغهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما بلغهم النسخ رجعوا وأجمعوا على أنه لا يتلى. وتعرفون أن الناس كانوا يعني وسائل الاتصال ليست كالآن، وسائل الاتصال ما هي كالآن، ما في عندهم إذاعات وقنوات وصحف ومجلات أبدا، يبقى الإنسان ربما أشهر حتى يبلغه الشيء، يبقى أشهرا حتى يبلغه الشيء، يبقى أياما كثيرة حتى يبلغه الشيء. طيب، نحن نكتفي بهذا المقدار، غدا إن شاء الله تعالى نكمل ما تبقى من مسائل النسخ وأنواعه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل ورد دليل على فضل تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها بين ثلث الليل الثاني ونصف الليل إذا أمكن ذلك؟
العشاء نعم من السنة أن تؤخر، النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يؤخره، ولولا النساء والصبيان والرفق بالناس لأخرها، أخرها مرة إلى أن نام النساء والصبيان، وخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال هذا وقته. فتأخير العشاء من السنة، لكن طبعا هذا يشق على الناس ولا سيما اليوم في هذا العصر، لأن الناس أهل عمل ولهم مسؤوليات، فتصلى في أول الوقت لا بأس. التأخير سنة، يعني الإنسان إذا كان مثلا لا تجب عليه الجماعة، كان يكون في منطقة بعيدة عن المسجد لا يسمع النداء، أو يكون مريضا، أو امرأة في بيتها، ففي هذه الحالة يمكنه أن يؤخر، أن يعمل بالسنة، أن يعمل بالسنة وأن يؤخر. أما الجماعة في المسجد فالأولى التعجيل من باب الرفق والتيسير على الناس. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يعجل عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن التأخير أفضل وأنه سنة، ولكن المصلحة العامة
التأخير لآخر وقت الشيخ.
وأما قوله التأخير إلى آخر وقت العشاء، آخر وقت العشاء مختلف فيه، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، وذهب غيرهم إلى أنه إلى طلوع الفجر، فالعشاء ما تؤخر إلى نصف الليل أبدا، وإنما تؤخر إلى ثلث الليل الثاني. أما إذا أخرها إلى نصف الليل هذا خطر، لأنه ربما صلىها بعد خروج الوقت على هذا القول، على القول بأن العشاء إلى نصف الليل، وإنما التأخير معناه أن لا يصليها في ثلث الليل الأول، أن يؤخرها إلى ثلث الليل الثاني. طيب، فإن قال قال كيف أنا أعرف ثلث الليل الأول وثلث الليل الثاني ونصف الليل؟ هذا سهل، تحسب الوقت من أذان المغرب إلى طلوع الفجر وتقسمه إلى ثلاثة. فلو مثلا افترضنا أن المغرب أذن الساعة السادسة مثلا، السادسة مساء، والفجر يؤذن في الساعة الرابعة مثلا، إذن كم بين السادسة والرابعة؟ كم؟ عشر ساعات. متأكدون؟ عشر ساعات. هذه العشر ساعات أنت تقسمها إلى، إذا أردت أن تعرف نصف الليل تقسمها على اثنين، فيكون نصف الليل متى يحين؟ في الساعة الحادية عشرة، لأن الساعة السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الحادية عشرة. إذن الساعة الحادية عشرة هذا نصف الليل، إذن من صلاها بعد الحادية عشر صلاها في خارج الوقت، على القول بأن الوقت ينتهي بنصف الليل. طيب، من أراد أن يصليها في ثلث الليل الثاني متى يبدأ معه؟ تقسم العشر ساعات على ثلاث، إذن كم عندك الثلث يكون؟ ثلاث ساعات وثلث ساعة. طيب، متى يبدأ ثلث الليل الثاني؟ الساعة كم؟ التاسعة والثلث. نعم، إذا أردت أن تعمل بالسنة وأن تؤخر في هذه الحالة فإنك تؤخر صلاة العشاء إلى الساعة التاسعة والثلث والتاسع والنصف، لكن انتبه على الحساب الذي حسبناه نحن الآن، أن المغرب يؤذن الساعة السادسة والفجر يؤذن الساعة الرابعة. طيب، لو كان الفجر يؤذن الساعة السادسة، المغرب الساعة السادسة، والفجر الساعة السادسة، كم الليل؟ 12 ساعة. إذا أردنا أن نعرف نصف الليل، إذن ساعة كم نصف الليل؟ الساعة الثانية عشر، التوقيت العالمي الآن لنصف الليل، وهو توقيت باطل ليس بصحيح. الآن عندهم طبعا في المواني والمطارات والأشياء، طبعا هم من باب التنظيم فقط، فهو توقيت عرفي ليس توقيت شرعي. هذا عندهم نصف الليل يحين الساعة كم؟ 12 في جميع أنحاء العالم. هذا توقيت دولي عرفي ليس توقيتا شرعيا، انتبه، ما هو توقيت شرعي، لأنهم يجعلون هذا التوقيت في صيفا وشتاء ربيعا وخريفا في كل الأوقات، هذا مو صحيح، وفي جميع الدول هذا ليس بصحيح. حتى الدول التي فيها الليل يكون ساعتين، والدول التي فيها الليل يكون 10 ساعات، عندهم أيضا نصف الليل يحين 12، هذا ليس بصحيح، انتبه، هذا التوقيت ما هو شرعي. طيب، على هذا التوقيت الذي وقتناه من 6 إلى 6، متى ثلث الليل الثاني يبدأ عندك؟ بعد مضي كم ساعة؟ 4 ساعات، يعني متى يبدأ؟ 10:00. فأنت إذا أردت أن تؤخر التأخير المطلوب، التأخير السنة، تصلي العشاء متى؟ 10:00، هكذا تأخير العشاء يكون، أما إلى آخر الليل لا، ليس بصحيح، نأخرها 12:00 مو صحيح، وإنما إلى ثلث الليل الثاني، والله المستعان. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مع ذلك كان يصليها في ثلث الليل الأول كما نفعل نحن الآن، وهذا من باب فقط ماذا؟ الرفق بالناس والتيسير ورفع الحرج عنهم فقط، وللأفضل التأخير. هذا هو الجواب، والله أعلم. في سؤال ثاني؟ نعم،
يقول: هل نحن مؤاخذون من الوساوس التي تحيط بنا اتجاه إخواننا؟ بارك الله فيك.
الوساوس يعني الظنون السيئة، لعله يقصد هذا، كون الإنسان يظن بإخوانه ظنا سيئا، لا، ما يؤاخذ الإنسان، ولكن كما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة، إذا ظننت فلا تحقق، فليكن هذا فقط، يعني فليكن هذا ظنا في نفسك فقط لا تحققه. ثم لا يجوز للإنسان إذا ظن ظنا، التحقيق يكون بالتجسس أحيانا، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ثم قال: ولا تجسسوا، لأن الظن يدعو للتجسس. فإذا كان الظن فقط ظن في النفس فإن الإنسان ما يؤخذ به خواطر، لكن هذا الظن إذا قاده إلى عمل كالتجسس على إخوانه، التجسس على أخيه، فلا يجوز، حرام. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: إن بعض الظن إثم، ولم يقل إن الظن إثم، لا، إن هناك ظن الإنسان ما يؤخذ به، خاطرة تقع في النفس ما يمكن دفعها، لكن بعض الظن إثم. لما جاء عند التجسس ما قال إن بعض التجسس، قال: ولا تجسس مطلقا، لأن التجسس كله حرام إذا كان مبنيا على الظن الفاسد. طيب، ثم قال: ولا يغتب بعضكم بعضا، نهى عن الغيبة مطلقا، نهى عن التجسس مطلقا، نهى عن الغيبة مطلقا، ونهى عن، وذكر أن بعض الظن إثم، وقال: اجتنبوا كثيرا من الظن. أرأيتم؟ يعني أحيانا الظن ما يدفعه الإنسان ولا يؤخذ به، لكن هذا الظن إذا تحقق عند الإنسان فأدى به إلى التجسس، أو أدى إلى أو أدى به إلى الغيبة، أو أدى به إلى أن يقاطع أخاه، أو أدى به، فما يجوز. إذا ظننت فلا تحقق شيء ما يقع في النفس، إذن لا تحققه ولا تلتفت له. وكذلك أيضا مما يبين لك هذا أيضا الحديث نفسه فيه 3 فقرات: إذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي. إن الحسد أحيانا يقع في النفس، ما يسلم جسد من حسد، لا تبغي. إذا حسدت أخاك على نعمة، على شيء، لا تبغي عليه، لا تظلمه. وإذا تضيرت فامضي، يعني لا، الطيرة ممكن أيضا، الطيرة أحيانا تقع في النفس فلا تردك الطيرة. ففي هذا الحديث ذكر 3 أشياء نفسية تقذف في القلب الظن والحسد والطيرة. لا يؤخذ الإنسان بها إلا إذا عمل بمقتضاها، إلا إذا سار لها أثر عليه، أثر على لسانه، أثر على جوارحه، أثر على سلوكه. فإذا كان هذا الظن أثر في سلوكه فتجسس أو فعل شيئا من هذا القبيل حرام. الحسد كذلك إذا أدى به إلى أن يظلم، إلى أن يبغي، إلى أن أيضا حرام. الطيرة كذلك إذا أدت بك إلى العمل بأن تتراجع أو أن تترك أيضا حرام. مجرد الحسد، مجرد الظن، مجرد الطيرة ربما الإنسان ما يسلم منها، لكن إذا أحس بشيء من هذا فلا يظهر ذلك على لسانه أو في سلوكه أو على جوارحه. هذا السؤال يقول، يعني السؤال يقول: هل نحن مؤاخذون بالوساوس التي تكون فينا تجاه إخواننا؟ يظهر أن السائل يريد الظن. لا، لست مؤاخذا بمجرد الظن فقط. وعلى كل حال الإنسان يا إخواني دائما يحسن الظن بإخوانه، أليس كذلك؟ يعني ما لم يظهر منه شيء، لأن الأصل السلامة وبراءة الذمة. فالإنسان إذا ما ظهر منه شيء فنحن نحسن الظن به ونعامله على هذا المبدأ وهذا الأساس، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.